الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
المسألة السابعة في الموافقات في أصول الفقه، الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا. المسألة هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه يريد أن يبين أنه قد يكون منهي عنه أن أخذ بالسبب، أو قد يكون يعني مأمور به الأخذ بالسبب، والنظر في النتائج والنظر في مسائل الأسباب، لأن الأسباب تعلمون أن الأسباب لها ما لها من التأثير، قد لا يأخذ بعضهما قد لا يأخذ. نعم تحت أمر كياسي. ماذا تعني نصب الحربة؟ الحربة هذه كالرمح، جعلها مركزة أمامه يتخذها سترة كالعمود كالاسطوانة يصلي إليها. هذا مع تنصيب الحربة أنه صلى إليها. الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع ذلك التسبب، سواء علينا كان المسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا، فإنه يتأتى منه أمران. الأمران، فقد يقصد بالقتل العدوان، قد يقصد بالقتل العدوان إزاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب، ومقصد الإزاء يقصد ينتفع بالمغصوب ويكون كذلك، فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه العارض غير العارض المتقدم الذكر ولا اعتبار به، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها أو كلها. أما الأولى فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنة ما هو مباح أو مطلوب، فلا يبطله إلا إن قيل إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارنة بالمعصية تصيره منهيا عنه. قد صلاتي في الدار المغصوبة والذبح بالمدية المغصوبة، وذلك مبين في الأصول. فهذا كله طبعا قلنا فقهيا في هذه المسائل كلها قد قال بعضهم أنها ميتة، لأن كل فعل هنا منهي عنه يطبقون فيه قاعدة مطلقا يقتضي الفساد، وهذا كلام القاضي أبو يعلى، ولكن المسألة مع الاتفاق في التأصيل اختلاف في التطبيق والتصوير، لأنهم قالوا الجهة كانت منفكة فيأتم الصاحب ويكون العمل صحيحا أو الحكم صحيح أو العقد صحيح، أما إذا لم تكن الجهة منفكة فإن مطلقا يقتضي الفساد. المشكلة هنا بعد التأصيل مع اتفاق الحنابلة والشافعية وعلماء الأصول في هذا التقعيد يختلفون أن هذه الصورة بالذات الجهة فيها منفكة أو غير منفكة في هذا الباب، كالصلاة كالبيع عند وقت النداء، كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم، فهذه الصورة اسمها يعني النوع ينطبق على العين، فهل يكون حكم به أم لا. أما الثانية فظاهر أن التسبب الصحيح لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادة، وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها، وغلب على أظن ذلك كان ترك التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو، وكذلك إذا بلغ اعتقاده مبلغ القطع العادي فوجب عليه أن يتسبب، والأجل هذا قالوا في المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها، ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يموت، ولذلك قال مسروق ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار، لأنه بهذا قاد نفسه وترك السبب، مع أنه يعلم أن السبب قد يوصل المسبب وقد لا، لكن الصحيح أنه ترك السبب، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وأنه ترك السبب مأمور بأخذ السبب، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وترك الطعام قتل النفس. والمسألة بتسبب أيضا ظاهر، إلا أنه يبقى في أبحث هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا، هذا مما ينظر فيه، وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم تفرق أحوال المتوكلين مما دخل تحت ترجمة التصوف. هو دخل في المسائل صراحة ما له من أصول الفقه ما أدري، دخل فيها لاعتبارات نظرية في هذا الباب، لأنه ينظر في من يأخذ بالسبب من يترك السبب توكلا، يعني من قام التوكل في قلبه وعلى هل يأخذ بالسبب أم لا. هذا البحث الذي يبحثه المفروض هذا بحث عقدي، يعني ليس بحث أصولية في هذا الباب. هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له في ذلك، فلا يرى في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية وتكون حالية، والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله، فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية، أي فهي منزلتها وتشك معها في المآل فحكمها حكمها. إذ كان واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن السبب غير فاعل بأنفسه، لكنه واجب عليه أن يأخذ، واجب عليه أن يأخذ ذلك السبب. وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جهرية بمقتضى العوائد المضطردة اللي هي السنن الكونية، وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء، كالنار لا تحرق ولم تحرق إبراهيم عليه السلام. اقتضى الدخول في أسباب، ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات اقتضت أن الفاعل أن يفعل بها وبدونها، فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين، فإن غلب الطرف الأول هو العادي فهو ما تقدم، وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة. فإنه إذا جاء مثلا أصابته مخمصة فسواء عليه أتسبب أم لا، إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد الله جل وعلا، فلم يغلب على ظنه والحال هذه أن تركه لسبب إلقاء باليد إلى التهلكة، بل عقده في كلتا الحالتين واحد، فلا تدخل تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من وين هذا الكلام؟ كيف يتأتى بهذا الكلام؟ يعني هو يقول له اعتقد أن المسألة على السواء في اعتقادي، ويعني كأنه الفنى بقى وصل إلى مسألة القلب، وأن القلب امتلأ توكلا على الله جل وعلا، يبقى هو سيان على الأكل وغير الأكل. يعني هل هو ممن يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هل نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قال لا توصلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أنه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هذا موجود؟ ولذلك قلت لما اقحم هذه المسائل في أصول الفقه، وهذا صراحة مؤاخذ أيضا في كتاب الموافقات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لا يدخل تحته، فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك لأن علمه. هذا كلام عجيب جدا، يعني هو بيقول هذه حالة الإيمان، كما قالوا إذا بلغ إيمانك إيمان أبي بكر فلا تتداوى، لأن السبب في هذا المسبب أغناه عن طلب عن تطلب المسبب من جهة على التعيين، بل السبب وعدم في ذلك سواء، فكما أن أخذه للسبب لا يعد إلقاء باليد إذا كان اعتماده على المسبب، كذلك في الترك، ولو فرض أن أخذ السبب أخذه بإسقاط الاعتماد على المسبب لكان إلقاء باليد إلى التهلكة، لأنه اعتمد على نفس السبب وليس في السبب نفسه، وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه، وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا. فلذلك إذا ترك السبب لا لشيء، فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقد الإيمان وحقائق الإيقان. وهنا طبعا بيتكلم عن أحوال التصوف، هذه هي الأحوال التي يعيشون فيها مسألة الفناء، وكل أحد فقيه نفسه. ويرجع بقى في هذا المال يقول ينظر هنا في حاله، وهو مفتي نفسه في هذا المال، وقد مر ذلك وقال في الحديث جف القلب بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتب الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتب الله لك لم يقدروا عليه. وحكى عياض عن حسن النصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلى فيها السعر، يا أبتي اشتري طعاما فإني أرى السعر قد غلى، فأمر ببيع ما كان في داره من الطعام، ثم قال لابنه لست من المتوكلين على الله وأنت قليل اليقين، كأن القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك، من توكى على الله كفاه الله. إقحامها لا تصح في هذا الباب. ونظر مسألتنا في الفقه، الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار، فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه الهلكة أو يقطع بإحداهما، فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل. لما؟ لأنه قد غلب على ظنه أنه لا يهلك. وهذه أيضا شوف دلالة واضحة جدا على المسألة التي يسمونها استشهادية، وهي حقيقة الأمر الانتحارية، لأنه على يقين من قتله. إذا غلب على ظنه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداهما، فالذي اعتقد السلامة جائز له أن يفعل ويقحم نفسه في صفوف المشركين، والذي اعتقد الهلكة لا يجوز له أن يفعل. لكن في فرق بين المسألتين والصورتين، يترك الطعام ويقول لن أموت، معلوم أنه لو ترك الطعام أياما والشراب أياما يموت، معلوم بذلك. هذه المسألة ومعه سيفه يقاتل به، فإن غلب على ظنه أنه لا يقتل له أن يفعل ذلك إرعابا للكافرين، إن ظن أنه يقتل لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك داخل المفازة بذات أو بغير ذات، إذا غلب على ظني السلامة فيها جاز الإقدام، وإن غلب على ظني الهلكة لم يجز. وكذلك إذا غلب على ظني الوصول إلى الماء في الوقت أمر بالتأخير ولا يتأمم، فإن غلب على ظني أن لا ماء يتأمم، وكذلك ركل البحر، وعلى هذا يباح له التأمم مع وجود الماء في رحله، أو يمنع إن غلب على ظني الوصول إلى الماء في الوقت. وإذا غلب على ظني المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم أفطر، هو مفتي نفسه في هذا الباب. إلى غير ذلك من المسائل المبنية على غلبات الذنون، وإن كانت موجبات الذنون تختلف إلى نسب متفاوتة، فذلك غير قادح في هذا الأصل في مسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة، أنه يأخذ بسبب ولا يأخذ السبب في هذه المسألة النظر إلى 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 ما يكون فيه من تحقيق المسبب. فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله جل وعلا تعالى الرزق صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه، ولذلك نجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكة، فلا يكون كذلك بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي مع من مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وسيارة النجاة. أنا لازم أقول أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، لكن تمام 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 الاعتقاد بحالة المسألة على القدر هذا في نظر. حكى عياض عن أبي العباس إبياني أنه دخل عطية الجزري العابد فقال له أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة، فقال أبو العباس لا تخلنا من بركة دعائك، وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزودة، ما عندوش الزاد الذي يسافر به، فخرج مع أصحابه ثم أتاه بأثر ذلك الرجل فقال له أصلحك الله عندي 50 مثقالا. شوف عنده هنا هذا عنده مال أو عنده مال، قال عندي 50 مثقالا ولبغل فهل ترى لي الخروج مكة، فقال له لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير. فقال الراوي فعجبنا من اختلاف جواب للرجلين مع اختلاف أحوالهما، هذا فقير وليس معه، وقال له أشركنا في دعائك، وهذا قال له لا تعجل. قال ابو عباس عطية جاءني مودعا غير مستشير وقد وثق بالله، هنا تم توكله يعني، وجاءني هذا يستشيرني ويذكر ما عنده فعلمت ضعف نيتي فأمرته بما رأيت. فهذا كلام أيضا فيه نظر، وإلا لما قالوا نحن متوكلون قال عمر الخطاب كذبوا والله إنهم متوكلون. هذا إمام أهل العلم أفتى لضعيف النية بالجزم في استعداد الأسباب والنظر بمراعاتها، وسلم لقوي اليقين في طرح الأسباب بناء والله تعالى أعلم على القاعدة المتقدمة في اعتقادات وغلبات الذنون في السلامة والهلكة والمضان النظر فيه، ولكن القاعدة الكلية أنه لا بد من أخذ السبب، ولذلك يختلف الحكم اختلاف الناس في النازلة. فإن قيل صاحب هذه المرتبة إلى أمرين أفضل له الدخول في السبب أم تركه، فجواب وجهين الأسباب في حقي لا بد منها كما إنها كذلك في حق غيري، فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب في حقي فهي في أنفسها أسباب لكنها أسباب غريبة، والتسبب غير منحصر في الأسباب المشهورة، فالخارج مثلا الحج وغير زاد يرزق الله تعالى حيث لا يحتسب، إما من نبات الأرض أو من جهة ما يبقى من الناس في البادية والصحراء، وإما من حيوان الصحراء أو غير ذلك، ولو أن ينزل علينا السماء أو يخرج من الأرض بخوارق العادات أسباب جارية. هذا عجيب جدا، وذلك كما قلت عمر قال أنتم متوكلون لستم متوكلون، تعرفوا أرباب الخصوص المخصوصون بها، فليس هذا الرجل خارجا عن العمل بالأسباب، لا هو خارج عن العمل بالأسباب، هو لم يأخذ الأسباب حقا المادية، هو خارج عن العمل بالأسباب. ومنها الصلاة لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إنها نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هذه كان جار هذه الرزق والصلاة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال يأمر أهل بالصلاة فإذا لم يجد قوتا، والحديث فيه ضعف ومرسل لكنه يستأنس به، فكان كذلك في الصلاة غير وارد. الثاني على تسليم وروده إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قطع أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلما، لكنه عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى الدخول في الأسباب، وهذا صحيح، هذا صحيح المقتضية لمصالح الدنيا كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الأخرة، ولم يتركهم مع هذا مع هذه الحالة، فدل ذلك أن الأفضل ما دلهم عليه، ولأن هذه الحالة لا يعتد بها مقام مقام فيه ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم قيدها وتوكل اعتقها لا بد من أخذ الأسباب الظاهر. وأيضا في أصحاب هذه الحالة ما هي الخوارق العادات لم يتركوا معها تسبب تأدبا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل علم ولم يكونوا ليتركوا الأفضل للغير، والصحيح الراجح أنهم واجب عليهم أن يأخذوا بالسبب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع، لأن الله تعالى قال إن لم تكن هذه الأسباب فهذه الأسباب التي تأخذ بها هي ليست من شرع الله وليست فوق شرع الله فلا يمكن أن تقبل. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما المرتبة الرابعة مرتبة الابتلاء فالتسبب فيها أيضا ظاهر، فإن الأسباب قد صارت عند صاحبها تكليفا يبتلى به على الإطلاق، نعم، لا يختص ذلك بالأسباب العادية دون العبادية دون العادية. فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك اعتمادا على الذي سببها حيث كانت مصروفة إليه، كذلك الأسباب العادية. ومن هنا لما قال عليه السلام: ما منكم نفس منفوسة إلا وقد عرم منزلتها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ قال: أفلا نتكل؟ قال: لا، أعمله، فكل ميسر لما خلق له. كذلك قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره اليسرى. فكذلك العاديات أن عبادات فهي عنده جارية على الأحكام. الموضوع نظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظري في العبادات، يعتبر فيها مجرد الأسباب ويدع المسببات لمسببها. وأما المرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضا، لأن صاحبه لم يلتفت إلى السبب من حيث هو سبب ولا إلى المسبب من حيث أحرى من باب أحرى، فلا بد منه من جهة ما هو راق به وملاحظ أو ملاحظ للمسبب من جهته، بدليل الأسباب العبادية، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلما إلى المتعبد إليه بها. فلا فارق بين العاديات والعبادات إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في تجريد الأغيار على الجملة. فربما رمى من الأسباب ما ليس بضروري، واقتصر على ما هو ضروري، وضيق على نفسه المجال فيها فرارا من تكاثرها على قلبك أو على قلبه حتى يصح له اتحاد الوجه. وإذا كانت الأسباب موصلة للمطلوب فلا شك أخذها في هذه الرتبة، إذ من جهتها يصح المطلوب. إحنا قلنا في كل المراتب واجب علينا أن نأخذ بالأسباب، وإذا قال بأن الأحوال تقدم الأسباب هذا كلام أهل التصوف، ليس كلام أهل السنة والجماعة. ليس الأحوال قيمة بالنسبة للأسباب، الأسباب المادية التي أتى بها الله تعالى هي الصحيح الموصلة لما يرد. المسألة السادسة في هذا الباب: فلما كانت جامعة الأشياء ما ذكر قبلها كان ما يشهد لما قبلها شهيدا لها، غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية مثلا الأمر لا من جهة الأمر الآخر، فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غيرها أم غير ظاهرة، كل ذلك تحت قصد العبد مثلا لأمر الله دل في علا، سواء قصد ذلك يعني المصلحة، وأي عبادة لا بد أن يكون لها مصلحة في المآل، فسواء كان التكليف ظاهرا ظاهر المصلحة أم ظاهرها، كل ذلك تحت قصد العبد مثال أمر الله. فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه كان قصده في مثال الأمر شاملا له أيضا. وهذا المسألة كما قلنا حتى في أهل الأحوال واجب عليهم نأخذ الأسباب، والتوكل لا يكون إلا بأخذ الأسباب بشرط جهيد وهو عدم الالتفات للسبب. سندخل على أحكام المرتد، وهذا كتاب جديد نفتتح بفضل الله تعالى، فلو في أسئلة تفضلوا معكم دقيقة للأسئلة. وجزاكم الله كل خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.